الإصحاح الثاني من سفر التكوين. والعدد 21. هنقرأ جزء صغير آخر 3-4 أعداد من سفر التكوين الإصحاح الثاني. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا، وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. مجدا للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أولا بشكر ربنا عشان أعطاني الفرصة الحلوة ان انا اكون متواجد معاكم في هذا المساء، وبشكر على وجه الخصوص قدس ابونا الحبيب ابونا مرقس. ابونا مرقس يعني ابويا واخويا، واحنا ترسمنا في وقت واحد وفي يوم واحد ودفعه واحده، فحتى يعني بتعبير الجيش يقولوا لك ابو الزمل، مش كده؟ احنا بس احنا هو ابويا، يعني ابويا واكثر من العفو. ابونا مرقس، فأنا فرحان وبهنيه على الاجتماع الجميل دوت، والنشيط ومتعدد الأوجه في النشاط من سكتشات ومسرحيات وكلمات وتعليم نافعة. الحقيقة ربنا يزيد ويبارك. أنا فرحان خالص بكل اللي شفته واللي سمعته واللي تعلمته معاكم في هذه الليلة. أبونا مرقس كلفني أتكلم عن موضوع لازم الأسرة، اللي لازم الأسرة، فقلنا خلاص يعني نبدأ بأول حاجة عن الأسرة. كتير جدا منا تعبير الأسرة ده يمكن في الاجتماع ده مكرر كتير، لكن صدقوني من اللحظات الأولى لخلق الإنسان، بل منذ أن كان الإنسان فكرة في عقل الله، الأسرة لها شكل ولها أيقونة. وكلمة صورة في الأصل اليوناني هنا موجودة كلمة إيكونة، اللي هي جاية منها الكلمة التعريب العربي أيقونة، هي أصلها إيكونة، إيكونة صورة يعني. لكن فيه الصورة الإيكون الأيقونة، وفيه الصورة بالمعنى الثاني، هنا مركز على كلمة الأيقونة. وإحنا في عرفنا الطقسي بنقول في صورة عادية وفي أيقونة، وكلمة الأيقونة عندنا لها معنى أكثر تقديس. ليه؟ لأنها مدشنة بسر إيه؟ بزيت الميرون المقدس، فأخذت لقب الأيقونة. الحقيقة الأسرة هي أيقونة الله، الأسرة هي أيقونة الله. اللي قدر يكتذب هذا التعبير القوي القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم، وفعلا كان ذهبي الفم، أنه قدر يلتقط الصورة وقدر يكون الفكرة سليمة، ويقول لنا من خلال هذا النص المقدس في سفر تكوين أن الخلق كان على صورة الله، فكان على أيقونة الله. ولما نتأمل أن الأسرة كانت على أيقونة الله طبعا، أو أيقونة السماء، لما نقول الأسرة أيقونة السماء لابد نمر واحد نعرف أن الأسرة، أو طالما هي أيقونة السماء فهي أيقونة ثالوثية. ده التعبير الأول أو النقطة الأولى. يعني أيقونة ثالوثية؟ كلنا لو سألت السؤال ده وقلت ايه رأيي حضراتكم ان الاسرة ايقونة ثالوثية، هتقولي ما طبعا يعني مكونة من الاب والام والولاد، صح التعبير ده؟ برافو عليك، انتم مذاكرين كويس. ابونا مرقس جبتني ليه؟ انا قلت في حاجة جديدة يعني. فالتعبير الثالوثي المظبوط يوعظون، التعبير الثالوثي المظبوط لما الاسرة ايقونة ثالوثية هي على رسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس. فلما يقول أيقونة ثلاثية معناها الزوج والزوجة ومن يجمعهم الله. وده كلام المسيح قال إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا فهناك أكون في وسطهم. فاثنان اللي هم الزوج والزوجة، ولما يبقوا ثلاثة يعني مين؟ والأولاد. لكن ثالوثية الأيقونة هي أيقونة يحضرها المسيح. عشان كده في الفن البيزنطي في فن جميل رائع، يعني يرجع للقرون الأولى، في صورة جميلة قوي المسيح موجود في عرس قانا الجليل. فالصورة تجيب لنا ان المسيح في الوسط وبيلبس العريس والعروس في عرس القانا الأكاليل المقدسة. كويس؟ واحنا في الأكاليل بنستنجد بالثالوث من أجل هذا المعنى. فتسمعوا التعبير الثالوثي الجميل اللي أبونا بيبارك فيه العروسين ويقول كللهما أيها الآب، وكلنا نصرخ ونصلي ونزغرط ونصلي ونقول إيه أمين، بس بنبقى نحكي مش فاضيين نبص على الطقوس. للأسف بتبقى واخدانا الدنيا شوية واللبس والمظهر وانشغالات. يا ريتنا نركز في الطقس الرائع الجميل ده، قداس، اسمه قداس الإكليل، تقديس يعني سر مقدس. فلما بينادي أبونا الكاهن ويقول كللهما أيها الآب أمين، مش كده؟ باركهما أيها الابن الوحيد، قولوا معايا أمين. قدسهما أيها الروح القدس، أمين. يبقى هنا في دعوة للثالوث القدوس وحضور الثالوث الآب والاب والروح القدس، أي أن الثالوث يشترك في تكوين ورسم هذه الأيقونة الجميلة، هي الأيقونة الثالوثية. الأيقونة الثالوثية لو قارناها بسر عظيم زي سر الإفخارستية المقدس، سر الشكر أو في القداس، السر الوحيد الذي يتشابه مع سر الإفخارستية في مقدمته وفي رشوماته هو سر الزيجة. أبونا بعد ما بيختار الحمل ويدخل يعمد الحمل بإيديه، كلنا حافظين الطقوس، وبعدين يبدأ يدي الرشومات التلاتة خنفران مفيود باسم الآب والابن والروح القدس، مبارك هو الله الآب الضابط الكل، الشمامسة يقولوا إيه أمين، مبارك هو الابن الوحيد يقولوا إيه أمين، مبارك هو الروح القدس أمين. تفتكروا بقى لما بنقول كللهما أيها الآب أمين، باركهما أيها الإب أمين، قدسهما أيها الروح القدس، إيه العجب ده؟ إيه العجب ده؟ ثالوثية عجيبة مكونها الثالوث، عشان كده أصبحت صورة ثالوثية، أيقونة لها صورة ثالوثية. فزي ما قلنا إنه معلمنا بولس الرسول برؤية ميكروسكوبية التقط صورة رائعة جدا، وبدأ يدينا في رسالة أفسس 5 المفروض ان احنا حافظينها من كثرة تكرار الأكاليل وكثرة تكرار احتياجنا لهذا النص في سلامة حياتنا الزوجية. فبيقول هذا السر عظيم ولكنني أقول من نحو المسيح والكنيسة. هذا السر عظيم يعني ايه؟ ايه سر العظمة اللي فيه؟ يعني مش بس سر اتحاد الزوجين ببعض، ده سر اتحاد الزوجين ببعض من خلال اتحادهم بالمسيح. ولذلك لابد للزواج الناجح وللأسرة المسيحية أن يتحد كل طرف بالمسيح أولا، ومن خلال الاتحاد بالمسيح يتحد الزوجين مع بعض. عشان كده هرجع للفن تاني وأقول أنه الفنانين الحلوين الفاهمين مرات كتير يرسموا المسيح وفي أحضانه أو في حضنه العروسين، ودي صورة بتتناقل على كروت الفرح ودعوات الأفراح لكنها تحمل معنى. إما أن يحط المسيح وحاضن العروسين، إما أن يحط صليب المسيح، المسيح المصلوب وتحته العروسين. هتقولوا يعني إيه الكلام ده؟ ده ليه معنى تاني هنبقى نرجع ليه بعد كده. لكن الصورة اللي التقطها معلمنا بولس الرسول قال هذا السر عظيم ولكني أقول من نحو المسيح والكنيسة. فبعض الناس يفسروا يقولون ايه ده المسيح هنا او بولس الرسول بيتكلم عن المسيح والكنيسة، مش بيتكلم عن سر الزيجة. قل له لا، بيتكلم عن سر الزيجة. وتعال نشوف الارتباط الرائع في ثالوثية الأيقونة، أن المسيح نفسه اللي أسس هذا السر سبق وأسسه في بداية الخلق. والجزء اللي أنا قصدت أراه دلوقتي أرناه من سفر إيه؟ والإصحاح الكام؟ الإصحاح الثاني، يعني بدايات الخلق، بدايات الخلق. فالمسيح كأنه وهو الله الخالق لهذه الأيقونة والفنان المبدع لهذه الصورة، أراد أولا أن يؤسس هذا السر منذ بدء الخليقة. عشان كده آدم لما صحي من النوم وصحي من السبات اللي احنا قريناه، يوجد حواء قال هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، ولذلك دعاها ايه؟ امرأة، لأنها من امرئ أخذت. وده بيفسر لنا مقولة رائعة جايز نتلعثم فيها شوية ونتلخبط أحيانا، اللي قالوا المسيح عن العذراء وهو فوق الصليب وهو في آخر أنفاسه وهو في قمة الألم من أجل البشرية. لما خاطب يوحنا الحبيب قال له التعبير الآتي، قال له يا يوحنا هذه أمك ويا امرأة هذا هو ابنك. يبقى هنا جاب كلمة ايه؟ امرأة. ايه المقصود بكلمة امرأة؟ بعض الناس يقول لك هو هنا المسيح مش بيقول عبارات مفروض يبقى فيها اكتر احترام شوية؟ لا ابدا، ده التعبير ده من اكتر التعبيرات احترام. ليه؟ لان كلمة امرأة بيقول له يا يوحنا انا بقدم فداء عن البشرية فهموت دلوقتي، لكن عايز اسلمك اغلى وديعة عندي وهي الام، اغلى وديعة خد، لانها انا بفكرك باللي قاله ادم الاول، انا بكرره كادم الثاني وبقول لك خد هذه امرأة، يعني هي ايه؟ عظم من عظامي ولحم. في اغلى من كده؟ في اغلى من كده؟ ده مش انت حتة، ده مش هي حتة مني، ده لحمي، ده عظمي، دي اغلى تعبيرات واقوى تعبيرات قدمها المسيح. وهذا التعبير تكرر ايضا في عرس قانا الجليل، في عرس قانا الجليل لما الخمر نفذ والمدعوين مش لاقيين يشربوا وصاحب العرس في حرج، فلما راحوا للعذراء قالت لهم اسألوه ومهما قال لكم افعلوه ما تسيبوهوش، هي عارفة بقى. فلما راحوا يسألوا او العذراء راحت قال لها ايه المسيح؟ قال لها ما لي ولك يا امرأة. فبعض الناس يقول لك التعبير هنا يعني ايه؟ يعني قمة الاحترام مش العكس، يعني ما لي ولك يا لحم من لحمي ويا عظم من عظام. نرجع للصورة الثالوثية التي أرادها الله. عشان كده عظمة السر، سر الزيجة تكمن في ثالوثيته، العريس والعروس والمسيح اللي هو بيجمعه. عشان كده اتفق القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس أغسطينوس وقالوا لنا ان سر، اذا سر اتحاد الزوجين بالله يشبه اتحاد الله بالكنيسة، وكلاهما سر الهي لا يقدر احد من البشر ان يفهمه او يشرحه. ده سر، سر يعني ايه؟ نعمة غير منظورة، يعني محدش شايف كيف يكون هذا الاتحاد، لكننا نؤمن به ونشعر به ونعيشه. طبعا ذهبي الفم والقديس أغسطينوس كانوا في القرون الاولى، يعني القرن الثالث والرابع، بيتكلموا عن وضع فيه بدع كانت موجودة ضد سر الزيجة. ايه البدع ديت؟ جماعة المانيين او جماعة الاسينيين وجماعة الغنوصيين تنكروا لقداسة هذا السر، والمانيين ماني واتباعه اتكلم بشكل لا يليق عن سر الزيجة، وقال منع اكل اللحم ومنع شرب الخمر ومنع الزواج من اصله يعني. فده طبعا قديس أغسطينوس قديس يوحنا ذهبي الفم بيرد عليه عن قداسة هذا السر. ولذلك كان الرد الكتاب الاول معلمنا القديس بولس الرسول قال اوعى تستهينوا بهذا السر، يكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس. خدوا بالك، الزواج مكرم عند كل واحد والمضجع غير نجس. عشان كده لو لقينا تعبيرات، احلى التعبيرات الالهية واحلى تعبيرات سمائية، المسيح من العهد القديم حتى لما يشبه نفسه بالعريس والكنيسة أو النفس البشرية بالعروس، ويقول في سفر نشيد الأناشيد أختي العروس. مين هي أختي العروس بقى؟ قد تكون الكنيسة، قد تكون كل نفس مخلوقة على صورة الله ومثاله. الأخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، كلها تعبيرات تحتاج تأمل. رؤية العريس الحقيقي للعروس هي دي، ودي الرؤية التي يجب أن تكون لكل زوج ناحية زوجته أو العكس. مسألة مش قصيرة على طرف دون الآخر. جنة مغلقة يعني مقفول عليه لوحده، وينبوع مختوم تقدم النبع للشريك لا للآخرين، محدش يقترب من هذه القدسية أو من هذا الهيكل الزوجي. معلمنا بولس الرسول في كورنثس الثانية 11 لقط التعبير برضه، وقال لنا مش هنسى التعبير دوت عشان ندخل في ثالوثية مقدسة. قال خطبتكم لرجل واحد، مش كده؟ لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. أحلى صورة عن السماء وعن ثالوثية هذا السر العظيم إن قديس يوحنا الرائي في نهاية الأيام شاف الأبدية وشاف السماء الجديدة وهي نازلة، ويقول نازلة من السماء كعروس مزينة لرجلها. ايه الجمال ده؟ يعني حتى تشبيه الأبدية ارتبط بهذا السر العظيم. إذن الزواج والأسرة المسيحية لها هي أو الأيقونة المسيحية، أيقونة الأسرة، هي أيقونة نمرة واحد ايه؟ ثالوثية. نمرة اتنين هي أيقونة مقدسة لأنها سماوية. أيقونة ايه؟ مقدسة. الله بيقول خلقنا على صورته ومثاله، مش كده؟ كل واحد فينا صورة الله، لكن الأسرة هي أصل هذه الأيقونة، وهي التي أرادها الله. للأسف أراد الشيطان أن يفسد بذرة هذه الأسرة أو هذه الأيقونة، فكان من مصلحة الشيطان الخداع، ومن مصلحة الشيطان الغش، وده اللي مازال بيحاول يعمله حتى في حياتنا النهاردة وبكرة وإلى نهاية الزمان. لن يهدأ عدو الخير، ولم يهدأ. يبدأ يقولك انت عايز تعيش في قداسة، طبعا هبعت لك النت وهبعت لك الفيسبوك وهبعت لك المواقع وهبعت لك مستر جوجل وهبعت لك حاجات تشوش عليك قداسة الفكر وتشوش عليك قداسة الحياة. انا هبعت فكرة للزوجة خليها تعكنن عليك بقى اليوم، زي اسرة اوف اللي شفناها من شوية. اسرة بدأت باوف وانتهت باوف، واللي كان في النص اكتر اوف اوف اوف، يعني مش عارف لحد ما هنروح خايفين خايف تمشي تقول اوف برضه. فعدو الخير، محبة العالم، اطماع الدنيا، عدم التعليم فضيلة الشكر، افتقدنا للفضيلة، ده هيخلي الحياة ممتلئة بالأوف، وهنا بيدخل عدو الخير بقوة. عدو الخير دخل لحواء وبدأ يفسد العلاقة، بدأ يفسدنا يفقدنا الرتبة الأولى، وده اللي قاله لنا وشرحه لنا معلمنا القديس غرغوريوس اللاهوتي في القداس الغرغوري، كلنا حافظينه وبنصلي مع قدس أبونا وهو بيصلي في صلاة الصلح، ويقولوا عندما سقطنا بغواية الحية وبمخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى. إيه هي الرتبة الأولى؟ اللي هي الصورة الجميلة اللي اتخلقنا عليها، اللي هي الصورة السماوية، اللي هي الصورة المقدسة، اللي هي الأيقونة المدشنة. طب وإحنا إمتى تدشنا؟ تعالوا نربط القديم بالجديد. إمتى تدشنا؟ أنتوا عارفين في سر الزيجة المقدس أبونا بيجيب الزيت البسيط اللي هو بتاع سهرة ليلة أبو غلمسيس، بنفضل نقرأ عليه سفر الرؤية كله، فاكرين؟ وبعدين من هذا الزيت المفروض الكنيسة بتحتفظ بيه، ويجي أبونا وقت الإكليل يدهن العروسين بالزيت. هذا الزيت هو بيقول لك أنا بدشن إيه؟ الأيقونة المقدسة. اوعى حد يقرب منها، اوعى الشيطان يلمسها، اوعى فكرة غريبة تدخل فيها، اوعى طمع العالم يشوه واوعى اغراء الشيطان زي ما حصل مع حواء في البداية يحصل تاني في الحياة الايقونة الجديدة اللي هي الاسرة المقدسة. كانت خدعة الكبرى ان شوه الشيطان الصورة، خدعة كبرى. ووعدهم اربع وعود، لو فكرنا فيهم نلاقي معظم المشاكل الاسرية خارجة من الاربع وعود. اول حاجة قال لها يوم تأكلان من الشجرة تكونان ايه؟ كالله. يعني خطيئة ايه؟ كبرياء. كل واحد بيدور على نفسه، كل واحد بيقول انا، كل واحد بيقول حاجتي، كل واحد بدأ يقول فلوسي، كل واحد يقول حسابي في البنك، كل واحد بدأ يقول عربيتي، كل واحدة بدأت تقول ده بيتي، شبه؟ وتبدأ العملية ها تكبر 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 تتضخم لحد ما يحصل تحصل المشكلة الكبرى. خدعة. تكونان كالله. تاني وعد، وعد مزيف ووعد غير صادق، لن تموت، عايش للأبد. لأحنا لو عشنا مع الأيقونة، أيقونة السر في حياتنا بهذا الفكر ان انا مش هموت، يبقى هفقد ابديتي، ما هفقد ابديتي وخلاص. عملنا زي الغني الغبي، قال اجمع يا نفسي وكلي واشربي، ها هذا يكفيكي لسنين عديدة، لسه تايه في الدنيا، فاكر ان الدنيا مش هتخلص، فاكر ان الولاد هم دول كل حاجة في الدنيا، فاكر ان يحوش لهم قرشين يبقى كده استقروا وكده بقوا تمام. ابدا ابدا، بعيدا عن الله لن نجد راحة، ولن نجد حياة، ولن نجد سلام، هنجد الموت، كأننا مش هنموت. لا، الصوت جه للغني وقال له يا غبي، في هذه الليلة ها تأخذ نفسك منك، والذي أعددته لمن يكون؟ لا هينفع الولاد، ولا هتنفع المال، ولا هينفع الممتلكات، ولا هينفعنا حاجة، وهنخسر بعض، وهنعيش أسرة مشوهة، وهنعيش أسرة مشوهة. التشويه الثالث قال لهم تكونون عارفين. المعرفة، يا مناس بتسهر لوقت الفجاري واحيانا للصبح على اجهزة الكمبيوتر عشان اعرف، عشان اتعلم، اصل ده حب استطلاع، مرات نقول اصل دي ثقافة، مش عايز اقول ثقافة ايه، لكن للأسف بيبقى بذرة خراب موجودة في البيت للكبار وللصغيرين. لو عندك شاب او بنت في سن مراهقة او اكتر، هو نفس الموقف، اللي يسيب ولاده ويقعد يضيع ساعات تحت مظلة حب المعرفة، اللي يسيب مراته ما يكلمهاش كلمتين في اليوم، راجع ينفخ من الشغل، قاعد يسمع المسلسل، قاعد يتابع الاخبار، يقوم منكد يديها كلمتين يعكنن عليها وعلى ولادها، يروح داخل على الكمبيوتر وعلى النت وقافل على نفسه، اي حياة اي حياة. فاكر انك لن تموت، فاكر انك هتبقى عارف الخير والشر، انت تزداد شرا، كما اراد ادم ان يزداد معرفة فازداد ايه؟ فازداد يعني غما، فعلا ازداد الغم وحصد نتيجة الخطيئة. الخداع الرابع، تنفتح اعينكما، اللي هي حتة ايه بقى؟ دي ثقافة، ده وعي، ده مفهوم، في حاجات كتيرة كده، يعني ياريت ما تدخلش من الاول تلمس قداسة الايقونة. الامور حتى الجسدية، حتى النواحي الجسدية بين الزوجين، دي سموها الاباء قدس اقداس، لا يقترب منها احد ولا اقرب المقربين، بالكتير او اب الاعتراف او المرشد القريب قوي، لكن غير كده محدش قرب من الصورة دي. ومرات متبقاش لعنوان للتسلية، ولا مشورات غلط في التليفونات، ولا تساؤلات غلط، ولا بحث غير نقي، ومش عايز اقول ممتلئ بالنجاسة والدناسة للفكر والنظر تحت كلمة تنفتح اعينكم. هذه الصورة المقدسة او الايقونة المقدسة هي ايقونة الاسرة زي ما قلنا. يبقى نمرة واحد ايقونة ثالوثية، نمرة اتنين ايقونة سماوية، عشان نمشي ايه مع بعض اسهل، اللي هي مقدسة، يعني السماء مقدسة. السماء مكتوب عنها لا يدخلها نجس ولا ايه ولا دانس، لا يدخلها نجس ولا دانس، فصورة السماء صورة مقدسة. النقطة الثالثة هي صورة ايضا حية، ايقونة حية. الايقونة الحية قلنا لابد ان الاشخاص اللي فيها مش مجرد رسم صامت كده. احنا بنقول عن الصور في الكنيسة الصور دي صور حية مش ميتة. ليه بقى؟ ليه حية؟ لاننا نؤمن بمفهوم الشفاعة. لما بقول يا ماري جرجس انا فعلا حاضر قدام ماري جرجس ده ايماني. لما بقول يا ام العذراء بتبقى العذراء موجودة قدامي مش كده؟ فانا احساسي وكياني والقلبي وايماني ان انا بتكلم مع صورة حية مش حد مش موجود. فايضا صورة الاسرة ايقونة الاسرة هي ايقونة حية. الايقونة الحية تبدأ باستعدادها وتبدأ بتجهيزها في النشأة الاولى للزوجين. كل زوج بينمو في حياته وينمو في معرفته وينمو في شخصيته وينمو في محبته لربنا في خلال فترة الشباب في أسرة مسيحية. وبعدين لما يبدأ يفكر في الزواج، حد من الكتاب الحلوين المسيحيين قال تعبير جميل قوي، قال كأن الفتاة اللي هي الخطيبة يعني أو اللي هتبقى الزوجة تعد في بيت لحم، والخطيب اللي هو هيبقى العريس الشاب يعد في المعصرة. ليه الفتاة تعد في بيت لحم؟ لكي تصبح قربانا، والزوج يعد في المعصرة لكي يصبح عصير العنب. والاثنين القربانة وعصير العنب هما اللي بيقدس عليهم يصبحان واحدا في سر الافخارستية. وابونا يصلي في القداس ويقول هذا الجسد لهذا ايه وهذا الدم لهذا، فالاثنين اصبحوا ايه، ما بقوش اثنين، هو نفس التعبير المقدس، ليس بعد اثنان بل ايه جسدا واحدا. لكن واحدا في مين بقى؟ واحدا في المسيح اللي هو الثالوث بقى، عشان يكمل الثالوث اللي كنا بنتكلم عنه. الكاهن دوره بيصلي زي ما بيصلي ويختار، بيختار الحمل وبيختار الأبركة في الشمامسة طبعا، وكلنا متابعين ازاي ابونا يبذل مجهود. جايبين 7 قربانات حمل، احنا بنقدم كام قربانة في الحمل؟ 3 أو 5 أو 7 أو 9 مثلا، المهم لحد 9. فكل ما نكتر العدد ده بيبقى مجهود اكبر على ابونا. ليه؟ بينقى واحدة من 9، اسهل علينا واحدة من 3 مش كده، او واحدة من 5 متوسط شوية، واحدة من 9 اصعب. ليه بيبذل مجهود؟ عشان ذبيحة المسيح، المسيح لم يكن بلا خطية وبلا شر، فبيحاول يلاقي اجمل وافضل قربانة لا فيها خدش ولا فيها تشويه ولا فيها اي عيب يعيبها، افضلهم يروح منقيها مش كده. وبعدين ياخد الاباركة يتأكد من سلامتها. طب لو عصير العنب اسف في الحر او كده فسد او عفن او يعمل ايه؟ مفيش مانع يطلب من الاخوة الشمامسة ومغيروا له الاباركة كلها، هات لي اباركة جديدة. ليه؟ لانها فسدت، دي فسدت، ده هو لسه في البداية خالص. ولو ما عملش كده يبقى خطأ طقس جسيم على ابونا، فاهمين؟ فالخمر بتعد، قربانة الحمل بتعد. ابونا بيصلي صلاة اسمها صلاة ايه؟ صلاة الاستعداد قبل ما يجي يختار. شوفوا الربط بين السرين المقدسين جدا. صلاة الاستعداد بيقول فيها ايه؟ ايه دور ابونا؟ ابونا دوره يصلي ماشي، فبيقول يا رب لست مستعدا ولا مستحقا ولا مستوجبا لهذه الخدمة المقدسة. يعني ربنا كل أخطاء وكل ضعفات، وما استاهلش أقترب من مذبحك المقدس، وما استاهلش أمد إيد على الذبيح، لكن يا رب من أجل رحمتك ومن أجل غفرانتك اجعلني يا رب مستعد. فنسميها كده في الطقوس صلاة الاستعداد. دي ما بتسمعوهاش، بس أبونا بيركع قدام المذبح قبل ما يطلع يختار الحمل ويقولها. وكأن ديت إشارة لإيه؟ إن في فترة الخطوبة اللي بنعديها في رومانسيات وبعد كده بالدموع بعد الفرح، لا ما كانش فترة استعداد كافية، ما كانتش كافية، ما كانش فيها صلاة، ما كانش فيها ركوع حوالين ربنا. عشان كده بننتج أو بنجني النتيجة فيما بعد. ده اللي بيحصل في السر. فالحين ما يتحد الاثنان زي ما المسيح بذل المسيح دمه متحدا بجسد والذي هو الكنيسة، هو ده اللي شرح معلمنا القديس بولس الرسول وقال هذا السر ايه؟ هذا السر عظيم، هذا السر عظيم لانه أيقونة حية. الشكل الاسري شكل الأيقونة بيتكون، بس في حاجات كده بتضعفها، في حاجات بتعييها. بيقول المتأملين ان الاسرة كجنين ينمو يوما فيوما في احضان المسيح، مش المولود اللي هو بين الاول، لا المولود الاول فعلا هم الزوجين. في مفسرين يقولون الكلام الحلو ده، بمعنى ايه؟ ان علاقة اتحادهم بالمسيح بتزيد، كل ما العلاقة بالمسيح تزيد بيزيد حبهم لبعض. كل ما نحب ربنا بنحب شركاء حياتنا او شريكة حياتي، او هي بتحب شريك حياتها. كل ما تقرب بيرسموها زي دايرة كده، والمركز في النص اللي هو المسيح في السنتر بالظبط، والزوج والزوجة كانوا مثلا على المحيط بتاع الدايرة. ها كلنا طبعا متابعين امتحانات الولاد والرياضة وفاهمين الكلام. ففي نقطتين على المحيط، شريك وشريكة الحياة. كل ما يقربوا في نصف قطر كده لحد المركز، يقربوا من ناحية السنتر، دي تقرب هو يقرب لجوه، فالمسافة بينهم بايه؟ بتقل 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 لحد ما يلتقوا فين؟ في السنتر نفسه اللي هو ايه؟ المسيح. وهنا تكون الصورة قد اكتملت على انها أيقونة حية. امتى تبهت الصورة؟ امتى الصورة تبهت؟ الأيقونة لما الشمس تخبطها. جربتوا تشوفوا الصورة لما تبقى بالألوان والشمس تفضل تسطع فيها كل يوم كده، تعمل ايه؟ احنا شمس التجارب بتبهتنا، بتبهت الأسرة، طغيان العالم علينا بيبهتنا، بينسينا الصورة الأولى. عشان كده دايما بنحتاج لإيه؟ لتجديد الصورة الحية. الدم بتاعها بيحتاج تجديد، ودمنا بيتجدد فين بقى؟ وناخد الحياة من جديد في سر إيه؟ في سر الإفخارستية، يعطى عنا غفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه، حياة حياة أبدية. تضعف الصورة لما ندخل باستهتار للسر. شوفوا المقارنة الجميلة، بولس الرسول يقول يا جماعة في قدسية سر الإفخارستية خدوا بالكم، اوعى حد يتقدم بدون استعداد. طب واللي يتقدم بدون استعداد يقول عنه في كورنثوس الأولى 11، لان الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب ايه؟ دينونة لنفسه، مش كده؟ من اجل هذا فيكم كثيرون مرضى وضعفاء وكثيرون يرخدون. اللي بيرخدوا دول نتيجة الاستهتار او نتيجة الاستهانة بالسر. فعدم الاستعداد الكافي للزواج يطفئ روح الله في داخل الاسرة، واذا انطفى روح الله بيتوه احد الشريكين. طب ولما يتوه يكون العلاج مين؟ يكون العلاج ربنا والالتصاق به. عشان كده في الصورة الجميلة للمسيح واخد الزوجين في حضنه بنقول ايه بقى؟ لو حصل احد الزوجين انحرف وتاه في الخطية، الزوج التاني او الشريك التاني بيبقى مازال في حضن المسيح، والحضن الدراع التاني مفتوح، مازال مفتوح منتظر مين؟ منتظر الشريك انه يرجع. عشان كده في مرة قصة بسيطة كده تحكي عن زوجة كانت تمثل هذه الأيقونة. الزوجة دي الحقيقة كانت ست أمينة جدا، ست أمينة، وللأسف زوجها عاش حياة الانحراف. كل اللي تفكروا فيه من انحراف زاغ قلب وراء كل مشتهيات العالم، سكر بيسكر، خمر بيشرب، سهر بيسهر، ومش بس كده، كل يرجع كل حاجة وحشة. كل ما يرجع متأخر بالليل تبقى الست مدهوكة في شغل البيت، وما زال ما تصدق تلاقي سريرها، تصلي صلاتها وتلاقي سريرها تنام وتستريح شوي. طبعا الباشا يصحيها من النوم وقت الفجر، وقت بزوغ الشمس كده، وأول ما تفتح الباب مش في وعيه ينزل فيها ضرب، ينزل فيها ضرب. استمرت على هذا الحال شهر، اتنين، سنة، اتنين، وليس لها سلاح غير ان هي تصلي. جه في مرة قعد يفكر، شوف الشيطان بقى يلعب بمخ، قال لك انا ماشي على حريتي او على حل شعري، اكيد هي كمان بتعمل كده. فبدأ يراقبها، فعلا خد المفاتيح الشقة معاه وبدأ يحط ودنه على الباب قبل ما يفتح، يحط ودنه على الباب يلاقي كلام بتكلم مع حد، ده سهران يبقى اكيد سهرانة مع حد، يدخل ما يلاقيش حد فما يرضاش يسألها. تاني مرة راح واخد المفاتيح بقى بجدية وراح مجهز المسدس وقال انا هنتقم منها. شوفوا هو في عمق خطاياه يعني بيدافع عن شرفه وعن كرامته، حاجة عجيبة. فخد مسدسه وخد المفاتيح وراح فاتح الباب من غير ما تحس، وراح فرح قوي لقاها ايه بتحكي عمال تتكلم، قال بس جات اللحظة المناسبة هنتقم. جري راح فاتح حط النوم وجهز مسدسه ولقاها ركعة غرقانة في دموعها بتصلي وتطلب من ربنا من اجل انه يغيره. رمى المسدس وارتعش جسمه وبدأ يركع جنبيها وياخدها في حضنه ويقول لها انا اخطيت ليكي واخطأت الى الرب، لان هو الثالوث في الايقونة المقدسة بتاعتنا. من ده كتير، من ده كتير. لما تضعف الايقونة مرات ما يكونش الشيطان هو السبب. اسف لو قلت لكم مرات دخول الاسرة الكبيرة في حياة الصغيرين، الاسرة الصغيرة، يكون هو السبب. مش عايز اطول عليكم بس احكي لكم الحكاية دي. الحكاية دي فعلا دي حصلت، انا عصرتها بشهادتي الشخصية يعني بعناية وبوداني في الخدمة برة في المهجر، فيها صعوبات كتيرة شوية. فتلاقوا التكنولوجيا والنت سلاح ذو حدين، يا مرات يطمننا ويفرحنا ببعض، يا مرات يكون سبب نكد وخراب للأسر. البنت ملهاش حد هناك تحكي معاها ولسه متجوزة جديد، البيه بيبقى جاي اسبوعين ثلاثة في اجازة ومستعجل، اجازته هم اسبوعين، فعايز يختار اي واحدة من مصر وخلاص، ولا بياخد فرصته في الاختيار ولا بيتعرفوا على بعض كويس. وعندنا بنات كتيرة في مصر لا تسافر طبعا ده انا منتظرها، ده مظهر وعربيات وغنى وجنة عدن يعني اللي احنا ما شفناهاش، وحاجات كلها افكار مش مظبوطة على فكرة. يا ريت نصلح الافكار، يا ريت نصلح الافكار. بالمناسبة انا عشت بره 14 سنة يعني. فالقصة اللي هقولها لكم دي من هذا النوع. بدأت البنت فاتحة الشات مع امها طول اليوم 24 ساعة فاتحة، وهي بتطبخ بتكلمها، وهي بتكنس بتكلمها، وهي مش عارف ايه بتكلم، لسه متجوزين جديد. وبدأت الام ايه تحشي في ودن بنتها، اكلت ايه، شربت ايه، غسلت ايه، نشرت ايه، عملت ايه، ده يا ماما بزعاني، ده رد فعله كان كذا، ده ما عرفش بيجيب ليه، ده ما بيخرجنيش، ده ما بيفسحنيش، ده جابني هنا مش عارف في شقة اوضة وصالة، ده. النهاية بدأت تناكف مع جوزها وتسمع وصايا امها، ده انت يا بنت كنت عايشة ملكة، ده انت بدأت تحزنها بقى على نفسها. فالبنت اللي تاخدهم تطلعهم على جوزها، جاي هو مطحون من الشغل طبعا، برا الشغل كتير يعني ساعات كتير، ما تفكروش ان وضع راحة يعني، اكيد كتير منكم سافر وعارف يعني. فجاي تعبان وزهقان، نكد في نكد، بدأ يمد يده عليه اضربه. اتصل بقى الاب اللي هو ايه، هي ملهاش راجل، هي ملهاش كبير، ده انا ايدي طايلة واقدر اجيبها في اسرع وقت، ده تطلع مين، قفل السك. تاني يوم على طول كان مجهز حد من اصحابه في البلد دي وقال له ادفع عمري تجيبها لي في اسرع طيارة. راحت البنت لمت شنطتها وجوزها في الشغل وراحت طالعة على المطار ولقت اللي يساعدها، وهو بعد كم ساعة كانت في مصر، ايده طايلة والام طبعا الشات مفتوح. وكانت الرجعة الاولى والاخيرة، وبعد 5-6 سنين كانت هي رجعت حامل، نسيت اقول لكم اكتشفت ان هي حامل وبدأ وولدت، وابنها بقى سنه 6-7 سنين وما زالت اوراقهم في الاحوال الشخصية، واعتقد ان هم دلوقتي في طلاق يعني او في حرب على بطلان الزواج، وحد منهم خد بطلان زواج. قاد النصايح والشات وقاد النت وقاد التدخل، فناخد بالنا ان الصورة الثالوثية ايه ما تبهدش. احنا قلنا أيقونة الأسرة، نمرة واحد أيقونة ثالوثية، نمرة اثنين سماوية برغم مقدسة، نمرة ثلاثة حية، أيقونة حية لأن احنا مع لحم ودم بنتعامل مش مع آخر ثلاثية. ألهنا القديس متى باختصار شديد، قال ثلاث ثلاثيات جوا بعض في الثلاثية الثالثة دي، قال الترك والالتصاق والاتحاد، قال لذلك وخدها من سفر التكوين، لذلك يترك الترك الرجل أباه وأمه وبعدين يلتصق بمراته وبعدين يكونان الاثنين، الترك ان الواحد ينفطم عن أبوه وأمه شوية، والأسرة الكبيرة تدي مساحة للصغيرات، الالتصاق ما يسيبوش بعض بس لسه ما حصلش اتحاد، ها الاتحاد بقى اللي هو يكون الاثنين جسدا واحدا. في الالتصاق يبقى فيه تعهد اللي هو التصاق الحياة الزوجية، تعهد الحب، جددوا تعهدات الحب، جددوا تعهدات الاحترام، جددوا تعهدات الكلمة الحلوة واللطف والشكر، زي ما ابونا مرقس علمنا من شوية بلاش التذمرات، نشكر نشكر بعض، ما ننساش بعض، ما ننساش كيان الام في البيت اللي هي الزوجة، الزوجة ما تنساش تعب الاب وتعب الزوج، فتعهد بالوفاء للحياة الزوجية وعدم الخيانة، ده شيء مهم جدا لا فكرا ولا نظرا، ولا لانه في النهاية اذا احنا امنا بالثالوثية وامنا بالثالوثية الترك والالتصاق والاتحاد، اللي بيخطئ من الطرفين مش بش يخطئ ليه لوحده، احنا قلنا مين في النص، ها المسيح في النص، فعلى ما بيوصل الخطأ سواء فكرا او فعلا او عملا او قرارا بيخبط في مين في الاول، ها قولوها ما تخافوا المسيح، فعشان كده بنقول له في المزمور بنقول له اليك وحدك اخطأت والشر قدامك، يعني اخطأنا لمين، ياريت كل زوج وزوجة يعرفوا انه نغلط في حد في الطرفين المسيح بيجرح في النص، ولما نبقى فرحانين المسيح بيفرحنا واخدنا في حضنه، وتبقى الأيقونة أيقونة السماء الرائعة، أيقونة جميلة مجملة بالأسرار مجملة بالفضائل، إنجيلها مفتوح لها مذبح مقدس، تبقى أحلى ما يمكن أن تكون على صورة الإفخارستية وعلى صورة الكنيسة. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول الكنيسة التي في بيتك، أنتوا كنيسة مش بس الكنيسة في البيت، أنتوا الكنيسة لحم ودم، حجارة حية مش حجارة ميتة. ربنا يبارك حياتكم ويدين خدمة أبونا مرقس، خدمة الأباء الموقرين، كل أباء الكنيسة لهم محبة ومعزة خاصة عندي، وربنا يبارك حياتكم، وأرجو تذكرونا في صلاتكم لإلهنا المجد والكرام للآن والأبد آمين. سؤال حلو بس انا ما قريتوش مش هطول عليكم، بيقول انا بتقول انا زوجة محظوظة جدا بزوج وبناتي، لكن يوجد عيوب فيا وعيوب فيه، كلنا فينا عيوب، انه منفصل عن اسرتي لانهم في بلد اخر، لا يذهب في زيارتهم ولا يتكلم معهم الا في الاعياد، رغم اني لا اعمل مثله هذا، وعنده كده حاجة فيه في الماديات لا أعلم عن ذمته المالية أي شيء، تعمل له حسابات يعني الذمة المالية دي بتاعت الضرائب والحكومة يعني. رغم أني معرفة عن كل شيء ولا يعطي إلي فلوس في إيدي أبدا إلا فلوس المواصلات وحاجات من كده، يعشق شغله جدا، انا اسف على الادانه والتذمر واشكر ربنا على ما اعطاني لي الحمد لله. طب ما النص التاني من السؤال فيه الرد هو الحياه الزوجيه مبنيه على شركه، مبنيه على صراحه، مبنيه على تفاهم، الزوجه الشاطره تكون زي الاسفنجه لزوجها، لو طلبت تمتص، لو طلبت دي بالامر وبكتر الزن مش هيقولك علي حاجه. نصحوا الاباء المختبرين قالوا الزوجة الشطرة، الزوجة الشطرة تنصحها لأولادكوا بعد كده مش بس انت، تعيش أول سنة كلها ما تقولش فيها لا لزوجها على أي حاجة خالص، تقول له حاضر ونعم، زي ما كانت سارة تقول ايه يا سيدي حاضر ونعم، قالوا لو قدرت تعيش السنة سنة أولى زواج كده هتكسب ثقة زوجها طول العمر طول العمر. فالرجال ما يجوش بالمناكفة وبيجوش بالإصرار، يجوا بالكلمة الحلوة برضو وبالثقة. وده مفروض في حساباتنا الزوجية، مفيش زوج وزوج، الاثنان بقوا ايه؟ جسد واحد، حياة واحدة. احنا ما عندناش غير زوجة واحدة، ما نتأثرش بالمجتمع المحيط بينا، فما تخافوش من حاجة. ربنا يخليكم لبعض ويديكم محبة لبعضيكم. لإلهنا المجد والكرامة الآن والأبد، آمين.